بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذه المجموعة، مجموعة مهمة في طلب العلم، مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بامحرس حفظه الله تعالى، في درس جديد في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للمؤلف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. وكنا في درس مضى توقفنا عند قول المصنف: فصل وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية. قال: والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتغليم الأظافر والاستنجاء والختان. أقول هذه الخصال التي ذكرها المصنف في هذا الفصل، هذه من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن ذكرا وأنثى، كل بما يتعلق بالحكم عليه. فإن في الأحكام هذه أمور متعلقة بالرجال والنساء، وأخرى متعلقة بالرجال فقط، على ما سيأتي في التفصيل. وهذه تسمى خصال فطرة، تسمى خصال الفطرة. والفطرة هي الخلق. قال تعالى: هو الذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهن من عدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت معنى الفطرة أن الخلق حتى احتكم إلي رجلان، فقال: في بئر، يتنازعان في بئر، هذا يقول هي لي وهذا يقول هي لي، حتى قال أحدهما: أنا فطرتها، أي أوجدتها قبل أن لم تكن موجودة. فعرف هذا المعنى لهذه الكلمة. وهي في القرآن كثيرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الإنسان عندما بدأ به في خلقه. فسنن الفطرة جاءت في بعض الروايات خمس، وبعضها في عشر، مثل هذا الحديث الذي معنا. والحديث الذي جاء فيه الخمس هو أصح في الصحيحين، حديث أبي هريرة. وأما هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر العشر، سيأتي معنا الكلام فيه، هو أيضا في صحيح مسلم، وله بعض المسائل نذكرها إن شاء الله. إذن قول المصنف: وعشرة من الفطرة، أي من ما فطر الإنسان وخلق بها. وقيل الفطرة هي السنة، هي السنة، أي سنة الله التي خلق العباد بها. وذكر أقوال لأهل العلم. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول: الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. هذا كلام أهل العلم في هذه المسائل. وأيضا ذكر غيره البيضاوي في تعليقه على فتح الباري قال: الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، أي خلقوا به. إذن عرفنا الفطرة. قال: وهذه، أي قال: وعشر من الفطرة، وعشر من الفطرة أي عشر خصال كلها من الفطرة. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وغسل الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة. هذا الراوي نسي، الذي يروي الحديث عن عائشة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة مرفوعة، وعله بعض الأئمة، أعلوه بمصعب بن شيبة، فقالوا إن في أحاديث مناكير، مناكير يخالف من هو أصح منه في الروايات، لكن هذا الحديث تشهد له الحديث الأخرى كالذي ذكرنا، وهو حديث أبي هريرة الصحيحين: خمس من الفطرة، وغيرها أيضا من الأحاديث التي جاءت تذكر الفطرة، وهي أحاديث كثيرة متفرعة لم يجمع فيها كهذا الحديث عشر. وحديث الخمس جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين معروف. ومن أراد استزادة في شرح الخمس الأولى، وهي ما يتعلق بالختان وأيضا قص الشارب وأيضا السواك وأيضا إعفاء، لا غير إعفاء اللحية، الختان وغيرها، هذه خمس، يعني هذه خمس قلنا في حديث أبي هريرة، وهي الختان والاستحداد وهو حلق العانة، وقص الشارب الثالثة، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. هذا الحديث كنا شرحناه في شرحنا لعمدة الأحكام في كتاب الطهارة، وهو الدرس الثاني عشر، فيه شرح مفصل لهذه الخصال، هذه الخصال الخمس. من أراد الاستزادة يعني في معاني هذه الخمس يجد أحكامها مفصلة في ذلك الموضوع إن شاء الله. هنا قال المصنف في قوله: وهذه الخصال، قال: فالتي في الرأس، ثم بدأ ذكر التي في الرأس، قال: والمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، هذه أربع، وقص الشارب وإعفاء اللحية الخامسة. طيب، يقول ابن عقيل في كتابه في تعليق على هذا الباب قال: خمس في الرأس. إذن هذه الخمس موجودة في رأس الإنسان، وهي مفطور بها، ولها أوان ظهورها، فمنها ما يظهر مع ولادته، ومنها ما يظهر بعد ذلك، سيأتي التفصيل ذلك معنا إن شاء الله. ابن عابدين هذه الخصال ذكرها في باب الآداب ومكارم الأخلاق ليبين أن دين الإسلام دين شامل لكل مصالح المسلم الفاضلة من آداب وطهارة ونزاهة وجمال منظر. فهذه الخصال العشر التي معنا كلها تحوي ذلك. قوله فالتي في الرأس المضمضة، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، يعني أن يأخذ الماء إلى فيه فيديره يحركه، ولا تكون مضمضة إلا بتحريك الماء في الفم ثم يمجه. واختلفوا في وجوبها واستحبابها، فقالوا هي واجبة في من استيقظ من المنام، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وجوب المضمضة لمن استيقظ من منامه أن يغسل يديه 3 مرات ويستنشق ويتمضمض. وأما في الوضوء فإنهم قالوا أيضا بالوجوب في الوضوء، لأنها من تمام وكمال غسل الوجه، من تمام وكمال غسل الوجه. والوجه يشمل ما ذكرنا من مظهر خارجي، فالأنف من المظهر الخارجي والفم أيضا مظهر خارجي، فالمضمضة دخلت في الوجه فصارت من الواجبات، وهي من الركن الأول من أركان الغسل في الوضوء، وهو غسل الوجه. وفائدة المضمضة أنها تطهر الفم، أو بمعنى آخر تنظف الفم مما يعلق فيه من الأطعمة والمأكولات، ولا سيما ما يكون في بواطن جهات معينة في الفم، فإذا لم يتخلص منها الإنسان يصبح لها نوع من التعفن ويكون لها رائحة، فتكون رائحة فم المسلم رائحة كريهة، فإذا تكلم عند الناس يعني كرهوا كلامه، فيضطر أن يضع يده على فيه حتى يكتم هذه الرائحة. فمن كمال الله، من كمال الإنسان أنه إذا أراد يعني أن يخرج أمام الناس أن يكون في نظافة وكمال، فلا يليق به أن يكون فمه رائحة كريهة، إذن لابد أن يقوم بتنظيف الفم بالمضمضة. وسيأتي معنا مسألة السواك أيضا بعد ذلك. ثم قال والاستنشاق، وهو جذب الماء إلى تجوف الأنف جذبا قويا، حتى يعني قال بعض العلماء في ما يتعلق بالطهارة في الوضوء قال واجبا إلا أن يكون صائما، كما جاء في الحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال فبالك في الاستنشاق إلا تكون صائما. فقالوا بوجوب الاستنشاق، فيستنشق يأخذ الماء يسحبه بنفسه، فإذا تخلل الأنف بعد ذلك نثره، فيصير هناك استنشاق ونثر، فيخرج مع النثر ما يعلق بالفم من غبار وأوساخ وبقايا من المخاط وغير ذلك التي تعلق بالأنف، تخلص من هذا الأذى في حال استنشاقه وحال انتثاره. فهذه نظافة يعني طيبة للمسلم يحتاج إليها في كل أوان وحال الوضوء وغير ذلك. والاستنشاق له أن يفعل في أي وقت، لكن حال الوضوء في الصلاة فإنه على وجه الوجوب، وأيضا على في حال كذلك الاستيقاظ من النوم نظف مناخيره. قال والسواك، والسواك يطلق على عود الأراك، عود الأراك هذا هو اللي يقال له السواك، وهذا العود ينبت في شجر شجر الأراك وهو جذور في الأرض تكون الذي يشتاك به العود الذي يكون في الأرض ليس الذي يعلو إلا بعض أنواع السواك. فهذه يدلك بها السن والأسنان واللثة أيضا وكذلك اللسان. كثير من الناس عندما يستاكون لا يسوكون اللسان، ورسول الله عليه الصلاة والسلام حظ على ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستاك ويبالغ في السواك حتى قال يتهيأ يقول ها 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 ينظف الفم نظافة مهمة. وسواك اللسان يجلي ما على اللسان من ما يترسب من المأكولات، ولذلك إذا لم يتسوك الإنسان على لسانه خف عنده طعم الأكل والماء. لكن جرب استاك كل يوم في لسانك، عندما استاك ستجد للطعام والشراب طعم لذة. هذا من ما بعد إزالة ما على اللسان من طبقة تمنع التلذذ بذلك. إذن هذه سنة باركة وفيها تطيب للفم وإزالة الروائح، وجاءت الأحاديث كثيرة في هذا الباب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فجاء الأمر بالسواك عند الصلاة، وجاء أيضا عند الطهارة عند الوضوء، جاءت أحاديث في هذا الباب أيضا. فينبغي العبد من كمال نظافته وكمال حسنه وهو يناجي الله تعالى في الصلاة ويقرأ القرآن والملك يسمع منه ويضع فيه في الملك يضع فيه أو يضع فيه في يعني يضع فاه في فيه أو حين سمع القرآن، فهو من كمال نظافة المسلم التي ينبغي أن دائما يهتم بها. ويستحب السواك عند الاستيقاظ من النوم لتخلص من الأبخرة التي تكون في الفم. في الحديث حديث حذيفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهذا الحديث صحيحين، يشوص فاه بالسواك أي ينظف الفم بالسواك، لأنه من شأن قيام الليل ومناجاة الله تعالى فينظف هذا الفم. وهناك مواضع استحباب كثيرة لهذا الأمر. قال وقص الشارب، قص الشارب، الشارب هو ما ينبث من الشعر في وجه الرجل، في وجه الرجل، وليس في للمرأة شأن في هذا. إذن ينبث على شفته العليا شعر، وهو من علامات البلوغ الإنبات، إنبات الشعر في الشارب وفي اللحية وفي العانة وفي الإبط. فهذا الشعر يكون في يعني علو الشفة، الشفاة، ينبغي قص أطرافه بالمقص، قص أطرافه بالمقص، وحتى لا يعلو الشفة العليا، حتى يظهر شفة الشفة العليا باحمرار. والسنة هو القص، السنة هي القص، ولذلك جاء قص الشارب، قص الشارب، قال قص الشارب. وأيضا يرى بعض أهل العلم الحف، وسيأتي ذكره في الأحاديث. قال الإمام أحمد أن يعني القص ورد في أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قالوا هذا فيه دلالة على القص. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الشارب يؤخذ حتى تبدو الشفة، شفة العليا، وأنه لا يجز، ويرى الجز والإحفاء نوع من المثلة، نوع من المثلة التعزير، هكذا يرى الإمام أحمد. وأيضا جميع الأئمة يرون سنية ذلك، ومنهم من أرى الوجوب، لأن هذه المسائل مسائل الخصال العشر منها ما يرى من يرى وجوب لبعضها، ومنها ما يرى الاستحباب بأدلة التي جاءت في الشرع. فتكلمنا في المضمضة وذكرنا فيها الوجوب، وأما الشارب فاختلفوا فيه، والذي يظهر العلم عند الله أنه أيضا يرقى إلى الوجوب، يرقى إلى الوجوب. جاء عند بعض أهل العلم ذكر ذلك في التمهيد ابن عبد الحكيم قال: وتحف الشوارب وتعفى اللحى، وليس إعفاء، إحفاء الشارب حلقه، ليس الإحفاء يقول حلقه، وإنما يؤدب ما من حلق، يؤدب من حلق شاربه، أي يعني فيه تعزير عليه، لا ينبغي أن يحلقه، أن يرد الحلق الإمام مالك أنه من التعزير، وأن فيه تشبه بالنساء، لأن المرأة لا يكون لها شارب، وهكذا. والقول الثاني كما ذكرنا أن الحف عند بعض أهل العلم، منهم يعني الإمام أبو حنيفة، وهو قول الإمام أحمد أيضا، الإمام أحمد جرى أيضا حف، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب، في رواية البخاري: أنهك الشوارب، أي يعني قصها قصا شديدا. قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب. وهذه الرواية أيضا من روايات الأحاديث. وذكر غيري من أهل العلم كالطبري وغيرهم أنهم يرون بين القص والإحفاء وغير ذلك. فالمسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يطيل شواربه كما يفعل بعض العوام، بعض الجهلة. رسول عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجلان من فارس، فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الشوارب طويلة واللحية قد حلقوها: من أمركم بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، أي رب النار كسرى الذي جاء من عنده. قال: أما أنا فأمرني ربي بإعفاء هذه، وهي اللحية، وحلق أو حف هذه الشوارب، فأنكر عليهم. قال: وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية هي المسألة الخامسة. ذكرنا احنا المضمضة أولى، استنشاق ثالث، ثانية، والسواك الثالث، والرابع قص الشوارب، والخامسة إعفاء اللحية. إعفاء اللحية، الإعفاء هو الترك، الإعفاء هو الترك وعدم الأخذ منها ولا شعرة ولا قص ولا أيضا نتف، كل هذا محرم. والإعفاء يعني معناها الترك، جاء في لغة العرب وجاء في القرآن قوله تعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا. عفوا أي مضى عليهم زمن طويل، قول ابن كثير أي كثروا وكثرت أموالهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. إذن حد اللحية أن تترك حتى تكثر، حتى تكثر وتطول، وتطول. نعم، رسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت له عنه حديث، لا في يعني قول ولا في صفة، أنه كان يأخذ من لحيته شيء أبدا. ما جاء عند الترمذي حديث ضعيف، حديث ضعيف. فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام من كثافة لحيته وكبرها كان الصحابة رضي الله عليهم يعرفون قراءته بأنهم يرون حركة اللحية من خلفه، من خلفه، وحركة اللحية كانت كثيفة تملأ صدره عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأخذ منها شيء أبدا. وظهر بعد ذلك من يقول بالأخذ، ومسألة الأخذ هذه لم يكن السلف عليها، حتى الذين قالوا بالأخذ وإنما قالوا بالأخذ بعد القبضة. وابن عمر عندما يعني ذكر القبض ذكره في حالة واحدة فقط، عندما ذكر الأخذ بعد القبضة ذكره في حالة واحدة فقط، وهي عند العمرة، عند العمرة، لأن ابن عمر يرى حلق الرأس وهو يعني في بعد الانتهاء من العمرة أن يحلق رأسه وأن يقص من لحيته، لقوله تعالى في الآية في سورة الفتح: محلقين ومقصرين. قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم. هذا قول خاص بابن عمر لم يوافقه عليه أحد. نعم، وهكذا من ثبت عنه الأخذ، وإنما كان يأخذ بعد اللحية أي بعد طول، وهذا يعني أمر قد يستدعي، لأن الإنسان إذا استرسلت لحيته بعض الناس يكون الشعر عندهم يعني لطالة فيه ممتدة، قد يصل إلى البطن، قد يصل إلى أسفل. جاء ببعض الصور لبعض الكتب التي تذكر النوادر أن من لحيته تصل إلى ركبتيه. طبعا لا شك أن هذا يأخذ من لحيته في مثل هذا، أما دون ذلك فلا يجوز. بعض من الإخوة يسأل قبل أيام يقول: ذكر أن فلان يعني كان يأخذ من لحيته إلى حد أنه يحلقها. قلت له: دعك من فلان وما فلان يا أخي، إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعك من فلان وفلان، اترك الكلام هذا. يقول: اعفوا اللحاء، رسول الله يقول اعفوا اللحاء، وجاءت الأحاديث تحث على ذلك: أنهكوا الشوارب، اعفوا اللحاء، أرخوا اللحاء، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى، خالفوا اليهود، لأنهم لا يحلقون. إذن الأمر صريح، فهذه من سنن الفطرة. ونقل ابن حزم الإجماع على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يقول مثلة لا تجوز، ذكر في مراتب الإجماع هذا الكلام. وأيضا جاءت الأوامر في السنة صحيحة مثل ما ذكرنا: خالف المجوس، خالف المشركين، احفوا، ارخوا، كل هذه تدل على يعني إطلاق. وقد ثبت في صفته عليه الصلاة والسلام هذا الأمر كما ذكرنا، أنه كان كث اللحية كث، وكان الصحابة قلنا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري، هذا في البخاري. طيب، واللحية حلقها تشبه بالنساء لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالذي يحلق لحيته يعني حلقا بالموس هكذا دائما ينعم، يأخذ اللحية والشوارب، والله تكاد لما تشوف وجهه لا تعرف هذا وجه يعني امرأة برجل، وخاصة كان يعني مليح الوجه ربما يفتن شكله. ويعني اللحية مطلوبة، وهي وقار وجمال وهيبة وزينة في الرجال، وهكذا كان العرب إذا رأوا الملتحي كثيف اللحية يهابونه ويوقرونه، ويعني يرون أن هذه من سماء الرجولة، فينبغي الإنسان أن يتحلى بهذه الآداب العظيمة، ويعني لا يفرط فيها ولا يتشبه بيعني أشباه المتخنثين هذا الزمن الذين ينادون بحلق اللحية وتنعيمها، وأن هذا من الجمال، وأن اللحية وجود هذا تشويه وغير ذلك. هذا كله مذهب أهل الضلال، مذهب أهل الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه من سنن الفطرة. قال: والتي في الجسد حلق العانة، ثم بدأ يذكر الخمسة التي في الجسد. قال: حلق العانة. العانة هي الشعر الذي ينبث على يعني فوق يعني فرج الرجل والمرأة، حول فرج المرأة، أعلى فرج الرجل والمرأة وحوالين ذلك، هذا يقال له شعر العانة، شعر العانة. وهذا يزال من الذكر ومن الأنثى أيضا، يزال هذا لأن إزالته قد تكون في بعض الأحيان واجبة، وبعض الحين يقول مستحبة، لكن الوجوب الذي يظهر أنه يعني الأولى، لأن وجود الشعر في هذا الموضع إذا ترك فإنه يتلوث بشيء من النجاسات، وإذا كثر حصلت منه الرائحة الخبيثة التي تجعل الرجل يعني تكره زوجته ويكره زوجته إذا كان عندها هذا الأمر، ويسبب يعني روائح كريهة. فهي من سنة الفطر العظيمة التي ينبغي التحلى بها. إذن لابد من الحلق، والحلق يكون بماذا؟ الأصل يكون بالموس، بالموس الحلق يكون بالموس، ويجوز الحلق بالمكاين الحلاقة الآن استعمل، ويجوز أيضا يعني بالتنور، في حاجة اسمها التنور، يعني هناك النور يخلطوها ويضعوها على الشعر حتى إذا يعني يبس نتفوها فينتف مثل إيش العانة بالنتف، وكان الإمام أحمد يفعل هذا، ومعروف عند السلف استعمال التنور في إزالة العانة وإزالة الإبط أيضا. إذن الجمهور على الحلق. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الفطرة خمس، وذكر من استحداد أي يعني إزالته بالحديدة، بالحديدة، وهذا فيه يعني الوجوب، خمس من الفطرة. وذكر يعني الاستحداد، قال ابن العربي: هذا فيه دلالة على الوجوب، على الوجوب. وأما يعني شعر الدبر فلم يرد فيه شيء، لكن قاس بعضها العلم قاسوه ب يعني ماذا بالعانة، وقالوا إذا استدعى، لأن هذا موضع أيضا خروج غائط وغيره قد يعلق بشيء من الشعر، والشعر اللي يطلع عند الدبر ليس يعني عاما على كل الناس، بعض الناس يكون خفيف بعضهم يكثر، فإذا استدعى أخذه كان لا بس. وذكر أهل العلم، بعض أهل العلم الحكمة من استحداد، قالوا أن إزالة الشعر العانة يعني يقي الإنسان أمراض، بعض الأمراض التي تكون نتيجة لتراكم الأوساخ. نعم. وذكروا أيضا أن إزالته أيضا من كمال النظافة، من كمال النظافة. وأيضا قالوا إزالته أيضا يحبب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وفيه كمال الاستمتاع، وفيه كمال الاستمتاع حال الزواج. ثم ذكر الثاني قال: ونتف الإبط. وهنا ذكر النتف، والنتف معناه السحب، والإبط هو ظهر المنكب من جهة يعني أسفل يعني اليد من في أعلى بعد من أسفل المنكب، وهذا الإبط موضع إنبات شعر، والشعر يبدأ في نبوته يعني حال البلوغ خفيفا رقيقا حتى يسحل نتفه. والذين يستعملون النتف هؤلاء إذا استعملوا النتف مبكرا فإن الشعر هنا يعني بعد مرور سنة سنتين من النتف لا يخرج أبدا، خلاص تموت المرضى هذه اللي الإنبات، فيكون عنده شعر بعد ذلك. وترك شعر الإبط وإطالته يحصل منها روائح كريهة، روائح كريهة يعني فيها يعني مظهر سيء يعني للمسلم ذكر أنثى. فينبغي نتف الإبط، وهو من السنن، وهو من خصال الفطرة، وينبغي الإنسان. وذكر العربي أيضا الوجوب، العربي ذكر الوجوب، واختلف العلم في هذه المسألة أهل العلم، لكن قال النووي الحافظ وغيره أنها إذا طالت وحصل منها الضرر يجب نتفها. وقالوا من فوائد نتف يعني الإبط: أولا قطع الروائح والأوساخ من العرق في هذا الموضع، وهو وجه من النظافة وحصول الرائحة الطيبة عند الرجل والمرأة. وهكذا ذكروا له فوائد عظيمة في إزالتها، فينبغي الإنسان أن يتعاطى إزالتها كلما نبتت. لم يحددوا زمن، يعني بعض أهل العلم ذكروا أنه جاء يعني في الآثار أنه لا ينبغي ترك العانة وأيضا الإبط أكثر من 40 يوم، بل هذا جاء فيه أثر، بل جاء فيه أثر أنه لا ينبغي يعني ترك حلق العانة ونتف الإبط أكثر من 40 يوما، وأن من ترك ذلك فإنه يقع عليه شيء من العقوبة وغير ذلك. ولذلك يرون هذا، يرون الوجوب. نعم. قال: وتقليم الأظافر ثالثة. تقليم الأظافر، الأظافر هي ما يصعد من غطاء الأصابع ويعلو في أطراف يعني لحمة الأصبع من جهة الخلف، ويكون هناك قلامة، قلامة التي تبدو يعني بعد الأصبع، ولذلك إذا لم تقطع يعني تسربت الأوساق فسود لونها، سود لونها، وهذا يمنع وصول الماء إلى هذا المواضع في حال الوضوء وأيضا أصل الجنابة. فهذه يعني القلامة لابد من قطعها، لابد من قطعها حتى يبدو لحم الأصبع من علو في هذا الموضع، وهذا أيضا يعني يمنع حصول الأوساخ في هذا الموضع والروائح الكريهة وما ذكرنا. الرابع الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجوى، وهو العذرة، وكذلك البول، وهذا أيضا بالماء يكون، الاستنجاء يكون بالماء، وإذا تعذر يكون أيضا بما ذكرنا من ما يستنجى به من حجارة أو يعني الخرق أو غيرها من ما جاء في ذكره في السنن وغير ذلك. فالاستنجاء من كمال نظافة المسلم وعدم ظهور روائح الغائط وغيره على جسده مما يكره الناس فيه. ثم قال والختان، وهي الخامسة. الختان هو قطع، الختن هو القطع، قطع والقطع، والمراد قطع حشفة الذكر عند الرجل، حشفة الذكر، ويقال لها القلفة، ويقال لها أيضا القرلة، يعني القرلة. وهكذا جاء في حديث أن يعني بني آدم يوم القيامة يكون في المحشر قلف، أي بمعنى يخلقون قلف، بمعنى يخلقون بهذه الحشفة معهم، يعود من خلق من جديد. يعني غرلا، والقرل هذا الذي تطلع فيه الحشفة، فهذه تزال من الرجل، تزال تقطع وجوبا، لأن هذه الغلفة تمنع الطهارة الكاملة، فينبغي إزالته خاصة حال البلوغ إذا لم يكن قد قطعها مبكرا. ويستحب قطعها مبكرا في الصغر، لا يسفل قطعها ولا يكون في أذى ولا يكون فيه يعني مضرة، فينبغي أن تزال حتى تكمل الطهارة عند الرجل خاصة، تكمل الطهارة في هذا الموضع، ويعني تزال هذه الجلدة. أما في المرأة فالختان هو إزالة يعني جلدة رقيقة فوق فرج المرأة، وهو محل العلاج، تكون جلدة خفيفة تعلو كعرف الديك، أحيانا تطول تكون كعرف الديك. واختلفوا في وجوب يعني إزالتها من المرأة على أقوال. أولا الأقوال في جميع الختان، من أهل العلم وهذا أيضا من السلف، يرون وجوب الختان عند الذكر والمرأة، عند الذكر والأنثى. والقول الثاني أنهم يرون الوجوب يعني عند الذكر والاستحباب عند النساء، وهكذا أقوال في المسألة. والراجح في هذه المسائل أن القطع والختان قطعا وجوبا في حال الرجل كما ذكرنا، متعلق بماذا؟ متعلق بالطهارة العامة الشاملة. أما في المرأة فإنه على الراجح مستحب، كيف يكون مستحباب؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أم عطية كانت تختن في المدينة، تختن للنساء، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء لك يعني بالبنت الصغيرة، قال فانظري، أي انظري إلى فرجها، فإذا رأيت كعرف الديك فأشمي، أي خفضي، تخفض قليل، تأخذ يعني شيء رقيق، لأن إذا علت الجلد هذا يعني في المرأة يصير عندها شبق، فقال أخفي، أشمي يعني خففي. أما الأخذ كاملا فهذا يحرم المرأة كمال اللذة عند الجماع، فقالوا السنة أن تخفف إذا استدعي ذلك. والمذهب عند الحنابلة أن الختان واجب في الذكر والأنثى، واختلف في هذه المسائل. وجاء في هذا العصر من يعني يأتي يترب على هذه السنن ويقول أن ختان المرأة جريمة وكذا وكذا، كلام باطل لا يلتفت إليه. هؤلاء هم يعني العلمانيون نسأل الله السلامة والعافية، والذين يعني يطعنون في الإسلام نسأل الله سلامته وسن الفطرة، لا ينظر إليهم. فكما قلنا الراجح أنه وجوبا في الذكر وفي الأنثى كما ذكرنا على التفصيل، والله أعلم. ثم قال المصنف، قال ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل. قال وحاث على حسن العمل ووقار، ويكره حلق الكفى إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. هذه أيضا من الأمور التي هي من آداب المسلم. قال فصل، يعني فصل آخر، قال ويكره نتف الشيب. الشيب هو ظهور الشعر الأبيض، ظهور الشعر الأبيض في رأس المسلم أو لحيته، ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يرى يعني كثير من أهل العلم يرون أصحاب المذاهب مالكية والشافعية والحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يرون يعني كراهة نتف الشيب، كراهة نتف الشيب. فقال النووي: ولو قيل يحرم للنهي الصريح لكان أولى. وابن مفلح ويتوجه احتمال أنه يحرم لما جاء في الروايات، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور المسلم، وفي الرواية الأخرى أنه نور المؤمن، وفي الحديث أيضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، هنا نهي، لا تنتف الشيب فإنه نور مسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام أي ينبث هذه الشيب في عرف في 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 مفرقه أو في لحيته، ما من مسلم ينبث شيبه في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة. والحديث عند الترمذي، حديث عند الترمذي، وهو بلفظ نهى عن نتف الشيب وقال أنه نور المسلم، هذا الثابت أنه نور المسلم، وجاءت أيضا أنه نور المؤمن وهذه أيضا ثابتة. روى مسلم عن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأس لحيته، يقول يكره، والكراهة يعني في السلف التحريم، معناه التحريم، معنى نور المسلم أي سبب نور له يوم القيامة، سبب نور يعني هذا علامة أنه سيكون له نور يوم القيامة، والعلم عند الله تعالى. أي نعم، بخلاف الخضاب، الخضاب يعني هنا يؤمر بالخضاب بماذا؟ بالحنة أو الكتم، من باب يعني جمال الرجل، يعني جمال المسلم، المسلم الرجل والمرأة تجمل بالخضاب، لأن يعني الرسول يعني استحب الخضاب وقال خالفوا أهل الشرك من اليهود والنصارى فأنهم لا يخضبون، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث: فإنه نور، فإنه نور يوم القيامة، فإنه نور، فإنه نعم نور يوم القيامة، أي هذا الشيء نور يوم القيامة. وهذا حديث أيضا صح كثير من أهل العلم وهو عند أبي الحبان. إذن لا ينبغي نتف الشعر الأبيض، وهذا معنى قوله نور الله، وهو أيضا نذير الموت، نذير الموت أي بمعنى أنه إذا نبث في الرجل أو المرأة ظهر يعرف أنه عمره قصير، أنه يعني لن يطول كثير في هذه الدنيا، ولا أحد يطول في هذه الدنيا إلا لحده. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر منه من تذكر وجاءكم النذير. والراجح في هذا النذير أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بعض أهل العلم قالوا النذير هو الشيب، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، والراجح أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، أي جاءنا رسول فكذبنا. هكذا جاء عن السلف وعن ابن عباس قال النذير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرؤ أخر عمره حتى يبلغه 60 سنة. هذا معدوه خلاص لا يعذر، ليصل 60 سنة وما يستقيم وما يكون على خير، ومن أهل الصلاة ومن أهل العبادات ومن أهل السنن ومن أهل يعني التقرب إلى الله تعالى في القرآن والعلم النافع والعمل، هذا متى سيكون بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية، يعني الإنسان لا يفرط. قال: ويقصر الأمل، بمعنى أنه يجعل الإنسان لا يمتد ويتطلع إلى أمل طويل، لأن الأمل هذا يعني يكون في حالات مذموم، الأمل عموما مذموم إلا للعلماء، هكذا يقول ابن الجوزي، يقول: والأمل مذموم للناس إلا للعلماء، فلولا أملهم أي العلماء لما ألفوا ولا حفظوا. إذن هو مذموم إلا العلماء الأمل، لأن طول الأمل نقول والله أنا ما زال معي ما شاء الله 20-30-50 سنة سأعيش، فهذا يغريه بأن يقع في أمور لا تحمد عقباها. إذن إزالة هذا الأمر الشعر يعني وجوده يجعل الإنسان يعرف أن له حد، وأن زمانه حدي وموتي قد قرب. هكذا قال وحاث على حسن العمل أي دافع، وهذا ظهور الشيب دافع إلى إنسان يعجل بالعمل والطاعات ويعلم أن قربه قرب موته زاد. هناك حديث روي عن ابن أبي الدنيا وهو فيه كلام بسند عن أبي بكر بن عبد الله المزني أنه قال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي بعدها. شفت هذا من إيش؟ من إنسان يتعلق بالآخرة ولا يتعلق بالدنيا، فهذه من النذير. إذا عرفت أن هذا الشعر طلع فهذا يعني ينبغي أن يكون علامات لقرب حال الإنسان للموت. قال وحاث على حسن العمل أي هذا الشيب حاث على حسن العمل، والإنسان ينبغي دائما استحضر الموت ولحظات وقربه. قال ووقار أي الشيب وقار ووزينة للرجال، وهكذا بيان رجاحة وبيان عقل. فإذا تعامل الناس مع من فيه الشيب احترموه في أقواله وأفعاله ومعاملاته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة، إكرام ذي الشيبة أي ذي الشعر الأبيض الذي يظهر، وهذا دلال وقاره ودلال كبره ودلال حسن حاله في الإسلام. هكذا يقرون هذا المنظر لأنه فيه شيء من سيماء المسلم الذي يعني عاش يعني في هذه الحياة متقرب إلى الله تعالى. وجاء عن الإمام مالك بالسند عن سعيد بن المسيب أنه قال كان إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف، ما شاء الله، أول من ضيف الضيف، ضيف إبراهيم مشهور عليه، وأول الناس اختتن في عمر 80 قالوا بالقدوم، وأول الناس قص الشارب ما شاء الله، وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا الشيب. قال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم فقال ربي زدني وقارا، ربي زدني وقارا. والحديث في الموطأ وهو أيضا عند البخاري في الأدب المفرد ويحسنها أهل العلم والحمد لله. قال ويكره حلق القفا، حلق القفا يعني الشعر، شعر الرأس، شعر الرأس القاعدة فيه عند أهل العلم إما تحلقه كله أو تتركه كله، أما أخذ جزء من الشعر جزء من شعر الرأس حلقه فهذه تعزير لا ينبغي. قال ويكره حلق، يكره كما قلنا معناها يحرم عند المتقدمين. فالقفا يعني مواضع الشعر المتطرفة من الرأس من جهة الخلف. قال يكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، من أراد يحجم في هذا الموضع يأخذ الموضع الذي يضع فيه الحجامة، أما أن يحلق الرأس هذا الموضع لا يجوز، هذا محرم عند كثير من السلف ومعروف. قال سئل أبو عبد الله الإمام أحمد عن حلق القفا فقال قال من فعل المجوس، من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعني المجوس كانوا يعرفون إيش بحلق القفا في هذا الموضع. ثم قال ولا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة، وهذا معناه. قال ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. ومراد المصنف في هذا أن الحجامة تكون ضرورة، تكون ضرورة، فإذا فعل ذلك لهذا الضرورة فلا بأس. أما النهي فقد ثبت، النهي ثبت عن حلق جزء من الرأس من القفا أو من الجنب من هذا الجنب أو من آخر، كل هذه جاءت فيها الأحاديث اللي تمنع. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، عن القزع هو هذا القزع أن تأخذ جزء من الرأس دون الآخر. قال الراوي قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس السبي، بعض رأس الصبي، ويترك بعض. وفي رواية أن التفسير من الراوي، يعني تفسير يعني القزع، والقزع هذا اشتهر في هذا الزمان، اشتهر وله قصات فيها تشبه بالكفار، يعني يأتون يعني يحفحفون الشعر من جهة اليمين واليسار والخلف، وتراه مثل عرف الديك شعره، يعني أعوذ بالله مشوه، هذا تشبه بالكفار، ما عرفه السلف ولا الخلف، إنما هو تشبه بالكفار. وهناك قصات أعوذ بالله يعني قبيحة كلها تشبه بالكفار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم، يعني التشبه هذا في المظهر يؤدي إلى تشبه بما في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه كلها مما يكون عرف على الرأس، أو قصة القزع وما أمثالها مما يفعله كثير من الشباب ذا الزمان هداهم الله تعالى، وغيرها من القصات القبيحة عند بعض النساء نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لا يجوز، كل هذا محرم، كل هذا مما يخالف آداب المسلم والمؤمن التي ينبغي أن يكون عليها، وقصال المؤمن كلها خير. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يتهجم أو أن يهجم، أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بدلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. هذا فصل في الاستئذان، هذا إن شاء الله سيكون موضع درسنا القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، وننظر إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة لإخواننا حتى نرد على ما تيسر منها. بارك الله فيكم وحياكم الله. ننظر في ما أبعثه إلينا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى. والسؤال الأول: ما حكم المال المكتسب من العمل كأجير في محل بيع مواد البناء والكهرباء، ومن ضمن ما يباع التجهيزات المتعلقة بالدش؟ هنا ينبغي صاحب محلات بيع الدش أن يكون على تقوى ورع، فإذا علم أن هذه الأجهزة تستعمل في المنكرات، وغالب هذه الأجهزة تستعمل في المنكرات اليوم، قلما يكون فيها وجه خير اليوم، والله نسأل الله السلامة والعافية، فإن علم ذلك فلا يجوز له أن يبيع ولا يشتري، لا صاحب المحل ولا الذي يعمل عنده. فإن أصر صاحب المحل فالعامل ينبغي له أن يغادر هذا الموضع، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير. هذه محرمة، أمور هذه آلات فيها فتن عظيمة صلى الله عليه وسلم، فيها الخنا، فيها الزنا، فيها يعني المناظر السيئة القبيحة، فيها العري، كل هذا لا يليق بالمسلم ولا بأهله ولا بأولاده. السؤال الثاني يقول: أنا مدرس قرآن، فهل يجوز لي عندما يخطئ الطالب أن أضع خط على القرآن بقلم الرصاص لكي يصح أخطائه، وبعدها يتم مسح الكتابة علما أن القرآن خالص بالطالب؟ لا يجوز. القرآن لا تعرض بكتابة أبدا، لا بحرف ولا بخط ولا بكذا، القرآن يبي ينزه عن وضع أي خط أو نقط أو غير ذلك، هذه كله يكون في ورقة خارجية، في ورقة خارجية. ينبغي احترام القرآن وعدم الخطوط في المصحف أبدا. نعم. السؤال الثالث يقول: هل يجوز تسمية الولد جبريل؟ نعم يجوز، سمى بعض يعني الناس جبريل، ما أحد ينكر من أهل العلم هذا الكلام كما أعلم والله أعلم. السؤال الرابع يقول: عندي 3 أولاد، أريد إيقاف الإنجاب لفترة من الزمن حتى ينضج الأطفال إلى 3، هل علي إثم؟ الأمر مو بيدك بارك الله فيك. الآن أقول أنا كفيني 3، بعد 4 سنة بزيد، الأمر ليس بيدك. كم من إنسان يتمنى يعني طفل واحد، طفل بس ولد ذكر وأنت يتمنى ما رزق الذرية، ومنهم من الحمد لله يستكثر يقول الله كثر عندي. على كل حال يعني توقيف الإنجاب فيه شرط مهم لابد منه، لابد أن يكون اتفاق بين الرجل والمرأة، إذا حصل اتفاق بين الرجل والمرأة على ذلك فيجوز. نعم، تأخير تقديم كل هذا يجوز، أما عدم الاتفاق فلا يجوز، لأن حب الذرية عند الرجل عند المرأة، فلا ينبغي يحرمها ولا أن تحرمه أيضا. نعم. السؤال الخامس يقول: هل حصل شجار بين رجل وزوجته، فذهبت الزوجة إلى بيت أبيها وهناك خلعت اللباس الشرعي وبيت الجيران يطل على بيتهم، ما حكم على هذا؟ ما يجوز. أنا أنصح المرأة أنه إذا حصل بينها وبين زوجها أن لا تذهب إلى بيت أبيها، فهناك تشتعل النار، تأتي أمها تشب النار، وأمها تشب النار، وأبوه يشب النار، لا تمكث في بيتها وتصبر وتتلطف مع زوجها حتى يهدى هي، فتعود المياه إلى مجاري. أما إذا خرجت تكبر القضية بعد ذلك، فأنا أنصح المرأة، وإذا ذهبت إلى هذا الموضع فعليها أن تكون يعني بلباس الشرعي، لا ينبغي أن تخلع وأن تفعل مثل ما ذكر في السائل، فالله مستعان. سؤال السائل يقول: هل يصح المرأة أن تخلل شعر رأسها عند غسل الجنابة لأن غص الرأس يلحق بها ضرر. هذا عند يعني حال الحيض، حال الغسل من الحيض، نعم، أو النفساء. أما حال الجنابة يكفي أن تغمر الرأس بالماء، تصب الماء عليه حتى تغمره. أما حال الحيض وحال النفساء فإنها تنقض شعرها كما جاء في السنة، تنقض شعرها وتمتشط. نعم. قال السابع، قول ذكرتم يوم أمس أن اللحية الخفيفة تخلل بالماء عند الوضوء، هل من لديه عارض طبي في وجهه يمسح عليها؟ العارض الطبي إن كان هناك جرح ومنع من وصول الماء إليه فإنه يجعل عليه قطع، يجعل عليه قطع فلا يصل في الماء. نعم، هذا عذر شرعي، هذا يكون في يعني الوجه، يكون أيضا في اليد، يكون يعني في القدم يعني أسفل، هذا فيه يعني جرح ضرر، يكون الماء يضره يمنع، لأن هذا يعني عذر شرعي. نعم. السؤال الثاني يقول، هل أن حلق العانة يشمل الخصيتين؟ أيضا تزيل الشعر عن هذا الموضع، الحلق جاء فيما أعلى، لكن إذا كان الشعر ينبت في هذا الموضع كما ذكرت يطول فإنه يحصل منه العلة أيضا ورواه الكريهة، فإنك تزيله، تزيله نعم، إما بالحلق أو النتف وغير ذلك على ما تيسر. السؤال السابع يقول، أنا وجدت مع غنمي جدي ولم أعرفه لمن، وسألت عنه ولم أجد صاحبه، فرزق أخي بمولود وقال لي أريد خروف أو جدي، فقلت له يوجد لدي واحد، أقصد الذي ذكرته، فقال لي أعطيه لي، فإذا جاءك صاحبه أخبره فأعوضه له، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذه اللقطة، اللقطة لا ينبغي التصرف فيها إلا على مدة يعني من باب الإنشاد أولا، ثم هذا جدي، جدي صغير هذا، ويعني الأضحية والعقيقة لابد أن تكون على صفة الأضحية، أن يكون ثني، يعني بمعنى يعني في الأغنام أن يكون أكمل سنة، الغنم يعني الماعز أن يكون أكمل سنة وقد دخل في الثانية، أما الجدي فهذا دون ذلك، هذا لا يصلح أن يكون أضحية، ولا يكون أيضا يعني ماذا يعني عقيدة، على الراجح، على الراجح، لأن في مسألة الجدي فيها خلاف، لكن لا ينبغي التصرف في هذه يعني اللقطة، فلا ينبغي التعجل، ممكن تسلفه من عندك تشتري له جدي، تشتري له ماعز، على إن شاء الله يكون أولى. السؤال العاشر يقول، هناك من كان يصلي والآن بدأ يصلي والحمد لله، هل يقضي الصلاة التي لم يصليها؟ لا ما يقضي، خلاص يتوب إلى الله تعالى توبة النصوح، ويدعو الله أن يغفر له ويكرر ذلك وتضرع الله في كل حين. نعم. السؤال الحادي عشر، والعمي الكبير يقول، إذا ذهبت لصلاة الجمعة ونزل الخطيب على المنبر يجب أن أصليها ظهرا. إيش يقول عمك؟ إذا ذهبت لصلاة الجمعة ونزل الخطيب على المنبر يجب أن أصليها، من قال هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا عمك عنده علم هو يتكلم هذه المسائل، هذا خذ كلام من أهل العلم، ما تأخذ من عمك وخالك وجدتك وجدك، لا، خذ من أهل العلم بارك الله فيك. من أدرك ركعة كاملة مع الإمام يعني بعد الخطبة فقد أدرك الجمعة، يأتي بركعة ثانية، أما من لم يدرك إلا جزء من ركعة الأخيرة فإنه يأتي بأربع، هذا هو القول الصحيح كلام أهل العلم، ودعك من المحاجي هذا حق الكبار. السؤال الأخير يقول، هل يجوز المرأة أن تنقص شيء من شعرها؟ نعم، ما لم يكن تشبه بالكفار، ما لم يكن تشبه، أخذت من أطراف شعر وبرضى زوجها، لأن هذا الجمال الشعر جمال للزوج، إن كان من أطراف دون تشوه دون تشبه إن شاء الله لا بأس في ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير وحياكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس القد بإذن الله تعالى، حياكم الله.